Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
لما بحكي ما بحكي باسم ياسمين أبدا، يعني ممكن أذكر قصتي، ممكن أحكي شوي عن قصتي، لكن حقيقة أنا ما بحكي باسم ياسمين. أحكي باسم كل أم ناطرة ابنها أو بدها خبر عن ابنها أو بدها العدالة لابنها. كل أخت انحرمت من 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 حماية أخوها ومن ود أخوها واشتياقها لأخوها حكيت باسمها. كل بنت انحرمت من أبوها. يعني أنا ما بحكي باسم ياسمين أبدا، لأنه حاسة بكل أم من خلال أمي كيف تعذبت وكيف ما زالت تتعذب وكيف تتألم لفقدانها ابنها. وأكيد حاسة بكل أخت، حاسة بكل ابنة، كل زوجة من خلال زوجات أخواتي.
ياسمين عندها قصة فقد ونزوح وصبر، وكأنه كل شي عاشته بيحكي لنا عن سوريا بعشر سنين من الحرب.
أنا ياسمين مشان سورية من دير الزور، كنت أشتغل بمشفى الفرات مساعدة صيدلانية، هي قبل اللجوء. حاليا أنا المنسقة الداخلية في رابطة عائلات قيصر، وهي الرابطة مؤلفة من أهالي الشهداء اللي تعرفوا على صور أبنائهم ضمن الصور اللي سربها قيصر. أنا بالرابطة بصفتي أخت أحد المعتقلين اللي تغيبوا بسجون النظام السوري وظهرت صورته ضمن الصور اللي سربها قيصر، تعرفت عليه. وكمان أنا عندي 4 آخرين قتلوا بظروف مختلفة بسوريا، خليني أقول استشهدوا، أنه قتلوا كلمة شوي صعبة علي.
مرحبا، معكم يارا صبري بهي السلسلة من حلقات البودكاست. رح نسمع من سوريات عم يعلوا صوتهم ليطالبوا بالحقيقة وبحقهم بالعدالة. رح يحكوا لنا عن مقربين إلهم انخطفوا أو اعتقلوا بسوريا، ورح يثبتوا لنا إنه البعيد عن العين قريب من القلب. كانت ياسمين تلبيت الوسطانية مدللة، هي البنت الوحيدة بعيلة فيها 6 شباب، 3 أكبر منها هن قتيبة وتشرين وعقبة، وثلاثة أصغر منها هن عبيدة وزهير وبشار.
علاقتي بيهم مش علاقة أخوية طبيعية أو عادية، كانت أشبه بين أميرة بين أخواتي. يعني كان كثير صداقة أكثر منها أخوة، أو صداقة مع أخوة، مزيج كثير نادر. يعني
من قبل الثورة كان في اندفاع سياسي وعمل مدني بعيلة ياسمين. والدة وخالة وأخوة تشرين كان عندهم تجارب اعتقال، خاصة مع موجة اللجوء العراقي لسوريا بعد عام 2003. كان من الطبيعي ضمن هاي المعطيات يكونوا من أوائل الناس يلي انخرطت بالحراك السلمي بدير الزور عام 2011.
من بلش الحراك الثوري بسوريا، من ما بلش انخرطنا كلياتنا بالبي وصرنا نطلع مظاهرات وننسق وننظم أمورنا. كانوا الشباب كلياتهم منخرطين، فكانوا يعتقلوا ويطلعوا، يعتقلوا ويطلعوا. السنة الأولى كانت مرحلة إنه يعتقلوا ويطلعوا. تشرين اعتقل 3 أيام طلع، زهير 10 أيام طلع، قتيبة شهر طلع، عبيدة شهر طلع. الوحيد اللي اعتقل واختفى هو عقبة.
يوم 10 كانون الثاني يناير 2012 بدأ مسلسل الفقدان بعيلة ياسمين. يومها كان في مظاهرات بدير الزور، وأغلب الناشطين فيها من المثقفين. قوات الأمن السورية أطلقت نار كثيفة على المتظاهرين وقتلت 19 شاب من خيرة شباب دير الزور، وبينهم زهير أخوه لياسمين يلي كان عمره 19 سنة، كان طالب سنة أولى بمعهد حاسوب ومعلوماتية.
بتذكر اليوم الثاني وقتها شيعنا الجثمين. أنا بتذكر أني كنت أمشي وراء جثمان أخي زهير. طبعاً إحنا شيعنا 3 جثمين من منطقتي، من الحي تبعي، والتقت معها جثمانين من غير حي، واتجهنا باتجاه المقابر لندفنهم. فبتذكر انه كنت انا امشي ورا الجثمان، بعد ما عاد شفت الجثمان من مد البشر. كل دير الزور بهداك اليوم كانت حزينه وطلعت ورا الجثمين وتشيع الشهداء، لانه هن مو بس كانوا سلميين وطلبه جامعه، وكانوا يعني صدمه فعلا للدير، وخساره كبيره. بالاضافه انه فعلا هاي كانت اول صدمه للعيله، رغم أنه أخواتي منخرطين. أنا كنت بمشفى الفرات وقتها مداومة، ولكن مجرد ما سمعت أنه صار في قتل، أنا لا شعور عندي نطق باسم زهير. زهير استشهد، وطلعت من المكتب تبعي وباتجاه البيت أهلي، لأتفاجأ فعلا أنه أهلي طالعين باتجاه المشفى أنه زهير متصاوب. فما لحقنا، وصلنا المشفى لحتى ما طلع أخي من غرفة العمليات، أخي الثاني عقبة اللي اختفى بعدين، وقل لنا زغردي يم الشهيد، زغردي يا أخت الشهيد. فهي كانت أول فعلا صدمة.
بعد 2.5 شهر تقريبا، بنهاية آذار 2012، عائلة ياسمين تلقت صدمة جديدة. عقبة أخو ياسمين كان رايح من قريته محسن على دير الزور لحتى يلتحق بعمله. ميليشيات النظام اعتقلته وسلمته للمخابرات الجوية.
من لحظتها حاولنا نتحرك، إنه نحاول نطلعه بالوجاهات، بالمصاري، بكل وسيلة ممكنة، إنه نطلع عقبة من المعتقل، لأنه حاسين إنه هالمرة مو مثل كل مرة. إلا أنه رغم أنه تطمينات إجت من بعض الشخصيات الموجودة بدير الزور اللي هي تابعة للنظام، أنه طمنوا ما في شيء، وهو بده شغلة تحقيق، شغلة تشابه أسماء، لأنه اكتشفنا لاحقا أنه عقبة تحول على دمشق، ومن بعدها انقطع له كل أثر. بعدها فترة اعتقال عقبة اعتقلوا والدي، ظل 70 يوم، رغم أن والدي عمره كان 67 سنة أو 68 سنة وقت اعتقلوا، قريب 70 اعتقلوا، وظل فترة طويلة يعني بالمعتقل، شي 70 يوم. كانت كمان مأساة أخرى تنضاف لأنه وبعدها بلش التهجير والقصف.
مع نهاية 2012 كانت ياسمين فقدت 2 من أخواتها، بدأ شمل العيلة يتشتت بسبب القصف والحصار، واضطر بعض أفراد العيلة أنه ينزحوا للريف، والباقيين بقيوا ضمن مدينة دير الزور.
ب 13/10/2012، احنا لساتنا ب 2012، استشهد أخوي عبيدة. وقتها أنا كنت بالشام عم حاول أبحث عن أي أثر لعقبة، أي خبر عن عقبة في مجال أنه مثلا مصاري مع محامين عن طريق بعض السماسرة، أنه ألقى بس لو خبر عن عقبة، ولكن الإجابة كانت سلبية دائما. وبعد بهذاك التاريخ 13/10/2012 كان عبيدة يعمل مسعف في دير الزور على سيارة إسعاف ينقل الجرحى، تلقى رصاصة واستشهد وقتها أثناء إسعاف أحد الجرحى. بعد استشهاد عبيدة بعشرة أيام استشهد أخي تشرين كمان برصاص قناص، كان ببيته، مش ببيته المباشر لأنه هنا كانوا بالمدينة المحاصرة، كانوا الرجال لحال متجمعين والنساء لحال متجمعات، فهو كان في أحد المنازل مع رفقاته، ومن فتحة بأحد الجدران قدر القناص يرصده ويستشهد. هي 23/10/2012.
خلال هي الفترة كانت الأمور بمحافظة دير الزور عم تتعقد. ياسمين كانت مقيمة بأحد المخيمات بريف الدير وعم تنشط بالمجال الإعلامي وبالمجال الإغاثي والطبي لمساعدة آلاف النازحين بالمخيمات، خاصة النساء. بنفس الوقت كانت أخذة على عاتقها الاهتمام بكل أفراد عيلتها، خاصة والدتها. بنهاية 2013 حاولت العائلة تلاقي مصدر أمل، بشر فيه الأخ الصغير بشار.
بال2013 بلشنا نحاول نبحث عن الفرح، يعني رغم أنه في بسوريا أنه ما زالت الحرب مستمرة، ما زالت الثورة مستمرة، ما زال القتل شغال، ولكن إحنا نحاول نبحث عن الفرح ولو بأشياء بسيطة. وقتها زوج بشار، وبعدها فترة صار في زوجته حامل جديد، دخل تنظيم داعش على دير الزور وبلشت المجازر بدير الزور. ما تتخيلين انه كيف بدك تسيطري على بشار، انه قاعد بيضل قاعد وبيسمع انه في مذبحة بالقرية الفلانية، في مذبحة بالقرية الفلانية، وما يقدر يعمل شيء لأنه هذا الشيء صار بالدم، يعني يمشي معنا، يعني إنه نساعد نقدم أي شيء. فبكون بشار زمرة دمه نادرة، وصاروا يضيعوا في الجوامع إنه بدنا زمر دم، تعال تبرعوا، تعال ساعدونا، غيثوا البشر. كان في كثير 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 مجازر بدير الزور بالمنطقة الجزيرة، فراح بشار، ما قدرنا نمسكه، راح بشار وما رجع. كثير روايات صارت حول بشار، انه هل بشار مسكوا التنظيم وذبحوا ورمى جثته بالنهر، بشار جثته قنبلة وتفجر، يعني ما في جثة لبشار. كل اللي نعرفه انه بشار راح وانفقد بهاي المنطقة. هل بشار انخطف؟ هل بشار انذبح؟ هل بشار نتيجة قنبلة تفتتت جسمانه؟ ما في أي دليل على أنه بشار مات، غير أنه طول فترة الغياب هاي صار في عنا تسليم، يعني أنه خلص، يعني بشار أكيد مات، ما عاد له ذكر. أي آخر الجرائم اللي صارت بحقنا بسوريا؟
هاي الحادثة أعطت دفعة جديدة لياسمين حتى تنشط ضد تنظيم الدولة الإسلامية يلي كان عم يمارس عليها وطبعاً على جميع أهالي الدير من نساء ورجال وأطفال تضييقات كتير كبيرة تصل لحد التدخل بالعمل وباللباس وبالحريات الشخصية.
وبنفس الوقت إنه أنا صرت أكرههم بشكل مضاعف بسبب موضوع بشار، يعني ما في حدا عطاني جواب إلا قال لي إنه على الغالب بشار انذبح ونزت جثته بالنهر، فكثير صار الحقد باتجاههم. صرت أكتب مقالات ببعثها للصحف خارج سوريا، صور بعض المشاهد اللي أصادفها، أعمل إحصائيات عن المواضيع الطبية، في كثير شغلات كنت أقوم فيها بس مش بمنظمة بشكل منظم أو مرتب يعني خلينا نقول، ولكن بشكل عشوائي ما كان في أي تنسيق احترافي، لأنه وجودنا بمنطقة دير الزور خلانا مقطوعين عن اتصال بالعالم الخارجي، ما في كهرباء، ما في اتصالات، مش زي باقي المناطق. دير الزور ما كان فيها إلها هداك التغطية الإعلامية الكبيرة، لأنه كمان بعد دخول التنظيم قام بإزالة كل شيء، مراكز إنترنت ممكن إن توصل الصوت لبرا وتكشف حقيقة الدواعش. فهي كانت الستة أشهر هي فعلا حافلة بالنسبة إلي، وهي اللي كانت الخطوات الأولى اللي بلشت فيها بشكل احترف، خلينا نقول احترف العمل بالدفاع عن حقوق الإنسان والنساء بالتحديد.
تنظيم الدولة الإسلامية صار يضغط على أخوها قتيبة يلي كان ضمن المجلس المحلي لمدينة دير الزور، وكمان خطف ابن أخوها تشرين لمدة 10 أيام. بس ياسمين كانت حريصة أنه أطفالها ما يتحولوا لقنابل موقوتة بسبب التعبئة يلي فرضها التنظيم. بشهر شباط 2015 أخذت ياسمين قرار نهائي بمغادرة سوريا مع عائلتها، وصلوا على تركيا كمحاولة للنجاة بمن تبقى.
لا زال بهديك الفترة عقبة مختفي، ما في أي أثر إله، لا زال عقبة بشار ما في أي أثر إله، ما في معلومات دقيقة عن بشار. بصراحة بالفترة اللي أنا طلعت فيها على تركيا كانت مرحلة محاولة النجاة، يعني التفكير بالمفقودين صار مو أولوية، تفكير بالأشخاص اللي ماتوا ما صار أولوية. يعني صار في عنا أبناء تشرين، بنات تشرين، 7 بنات وولد، في عنا ابن بشار لأنه بشار زوجته أنجبت ولد وزوجته، صار في عنا بنات عقبة، هن عنده عقبة عنده بنتين وزوجته. فكان في عنا أولويات اللي هي النجاة، السيرفايفر مثل ما بالأجنبي، محاولة النجاة عن جد. كان الموضوع البحث عن العدالة والحقيقة مش أولوية، الأولوية كانت إنه ننجا نطلع. يعني حياتي ما كانت بس إنه فقداني لأخواتي، ولكن كل شيء انقلب رأسا على عقب عندي. ففعلا بالفترة من الفترات كانت انه مهم نعيش لليوم اللي جاي، ما عاد فكرنا بالمستقبل، ما عاد فكرنا بانه احنا ممكن نطالب بعدالة حتى بنجاح الثورة. يعني ما كان في عنا يعني شلون بدي اوصف لك الحالة اللي احنا فيها. فإحنا كنا ببير حقيقة، كنا ببير. لما طلعنا على تركيا كان محاولة إنه نعيش من الصفر، نبلش من الصفر، نحاول نستقر بتركيا، نحاول الأولاد يروحوا على مدارس وينخرطوا لحتى تبلشي تتنفسي، لحتى تبلشي تدوري على العدالة. لتصيري ناجية، لأن لساتك أنت هون ضحية بمرحلة، أنت ضحية لتصيري ناجية لتصيري تدوري على العدالة.
تركيا كانت صفحة جديدة، بس حملت معها تحديات جديدة. ياسمين عاشت حالة من الصدمة بالبداية، حست بالخزلان من أشخاص ومؤسسات كانت متوقعة أنه يناصروا قضايا السوريين. بس الصدمة الثانية صارت يوم 15 آذار 2015، يعني تماماً بعد مرور 4 سنوات على بداية الحراك السوري.
ب15/3 إحنا لساتنا بمخيم ديريك، ب15/3 والمفروض إنه إحنا نحيي ذكرى الثورة. فعم جهز أنا المنشور جاهز، يعني هيك الساعة 11 بالليل 12 بالليل قبل ما تفوت نفوت بيوم 15. فعم جهز إنه شو ممكن يعني أكتب. بتفاجأ بتاج من أحد الأشخاص على صورة ويطلب مني إنه أتعرف عليها. مباشرة لما اطلعت عليها وإلا صورة عقبة، لأنه كنت سمعانة بالصور اللي سربها قيصر وبلشت العالم تتعرف على الشهداء، فكنت متوقع بأي لحظة إنه ممكن يجيني حدا ويقول لي هاي صورة عقبة، بس ما كنت أقدر أفوت دور بين الصور. لما عملوا لي التاج من أول لحظة تعرفت فيها على عقبة، كانت معالمة واضحة، وحتى نقدر أنه بعد اعتقاله ما طول كثير، 2-3-4 بالكثير كان ميت. يعني كمان هذا الشيء نوعا ما خفف عنا الألم، أنه عقبة ما طول بالعذاب. عرفتي شلون؟ يعني أنا وصلني خبر عقبة وتأقلمت مع الخبر بسرعة، شلون ما أعرف. تألمت زعلت، بس بنفس الوقت كان في شيء يقول لي إنه الحمد لله إنه عقبة استشهد وما طول بالتعذيب.
لما تبلغت أم ياسمين بالخبر، برغم كل الألم شعرت براحة، لأنه عقبة ارتاح من التعذيب بالمعتقل.
طلعت فينا هيك وقالت الحمد لله، ارتاح من العذاب. كان عنده نفس الشعور تماما اللي عندي، انه يا ريت عقبة يموت بالسجن بسرعة وما يظل متعذب وما يظل تحت ايد هالنظام هذا ويمارس عليه كل بشاعاته يمارسها عليه. يعني خبرتك مثل ما قبل، الشهادات اللي طلعت كثير 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 مؤلمة، فإحنا ما عم نستوعب حتى إنه يعني لما نسمع شهادة ما نكملها. أنا ما بكملها، حد يشوف أول سطرين أول 3 سطور منها أقراها، بعدها بسكر وخالصين، ما عاد فيني كمل، لأنه مجرد ما أقرأ أبلش أتخيل شو عم يعملوا مع عقبة. فوالدتي بهذيك اللحظة نفس الشي كان عندها شعور إنه يا ريت يجيني خبره وأعرف إنه مات وارتاح ولا يظل تحت رحمتهم.
بتركيا ياسمين انخرطت أكثر بالنشاط الحقوقي، صارت تتقدم شهاداتها عن اختفاء أخوتها عقبة وبشار، وبنفس الوقت عن يلي عاشته من النظام السوري ومن تنظيم الدولة الإسلامية لعدة منظمات حقوقية مثل Human Rights Watch وأمنستي. ولما انتقلت على ألمانيا عام 2017 قررت تبدأ نشاط خاص بأهالي المعتقلين يلي تسربت صورهم من خلال قيصر.
هاي الصور اللي عملت ضجة كبيرة على مستوى العالم، وبعد ما ضجت العالم بيها حسينا انه صار في هبوط، العالم نوموا القصة. يعني مأساة مثل هاي المفروض انه تظل العالم متابعة فيها وتوصلها للمحاكم الدولية. فعم شوف انه ما في اي حراك دولي بهذا الاتجاه. يعني مو معقولة بأكثر من هيك أدلة، بأكثر من هيك شيء دين النظام. هي أكبر جريمتين يعني اللي هي الكيماوي والصور اللي تسربت، فهي كافية وحدها إنه تشيل هذا النظام، ولكن ما في شيء، بس عالم هابطة كلياته. فمين راح يتحرك غير الأهالي؟ مين راح ينقش هاي المواضيع غير الأهالي؟ لازم نتحرك إحنا.
بدأت ياسمين تتواصل وتجمع عائلات المعتقلين مع بعض وتدلي بشهادتها بالموضوع قدام لجنة التحقيق بالتعاون مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. بشهر شباط 2018 بدأت نواة تنظيم جديد بخص العائلات.
كان اللقاء الأول وتم وضع الأفكار الأساسية والبنية الأساسية برابطة أهدافنا، رؤيتنا، شو ممكن نعمل، شلون بدنا نشتغل، مين اللي راح يقيم بهذا المشروع، يعني إنه إحنا الأهالي نفسنا اللي راح نتحرك، وإحنا اللي راح نبلش نطالب، وإحنا اللي راح ننخرط بهذا النشاط، مو حدا ثاني. إحنا راح نستمر، العالم مين ما كان الموضوع بالنسبة له، كان مؤسسات حقوقية أو قانونية، الموضوع بالنسبة له في تحرك دولي، مشينا بهذا الاتجاه، ما في تحرك دولي قعدنا. مين اللي يظل متابع ومستمر بالقضية؟ الأهالي. مين اللي يبلش يبحث؟ الأهالي. فصار بلشت الفكرة إنه البحث على الحقيقة والعدالة والمساءلة لاحقا.
الرابطة بتجمع عائلات ذائت نفس المأساة مع بعض، وضعوا بنود أساسية بمحاولة للوصول للعدالة لأحبابهم.
أول شغلة بدنا مشينا عليها إنه نوسع القاعدة، يعني ما نكتفي بالنواة اللي إحنا المجموعات اللي كنا أول شيء بلشنا، لا بدنا نوسع قاعدتنا بحيث إنه نجمع أكبر عدد ممكن من العائلات، لأنه كل ما جمعنا عدد أكبر كل ما قوي صوتنا، كل ما سمعنا صوتنا للعالم. فهي نقطة اشتغلنا عليها من باب تعزيز قوة الرابطة. هذا الشيء يجي بمرحلتين، مرحلة إنه إحنا عندنا مكتب توثيق يصير نوثق أهالي الضحايا، الناس اللي تعرفت على شهدائهم ضمن هاي الصور. اثنين، نطلب منهم نعرض عليهم الرابطة. بعد التوثيق تجي مرحلة عرض العضوية، انه الرابطة تسعى كذا كذا، عندها أهداف كذا كذا، اذا حابين تنضمون، نعبي استمارات عضوية وينخرطوا ويصيروا أعضاء عندنا بالرابطة. فأكيد الاتجاه الأول هو اتجاه توسيع القاعدة تبعنا، وهذا الشيء قلت لك لما يجي بالتوثيق وبتشجيع العوائل للانخراط. كمان مو سهل إنه تجي على العائلة، ممكن فقد عائلة، صار في عند في عوائل كثير صار عندها لا مبالاة، خلص المات مات، خلص ما في داعي نكمل. في عوائل عندها خوف أمني على الناس اللي جوا مثلا، يعني بدك تجي على كل حالة بحالتها وتتعاملي معها حسب شو مفهومها العائلة وتحاولي تقنعينها. هي المرحلة الأولى. مرحلة ثانية بعد ما بلشت الرابطة تظهر وتثبت حالها، توصل صوت العوائل مثلا، خلينا نقول مجلس حقوق الإنسان، للمسؤولين، لصناع القرار، وصارت تلتقي فيهم، صار في رغبة من الأهالي من دون ما إحنا نبحث. كانت المرحلة الأولى إنه إحنا نبحث عن العوائل، المرحلة الثانية العوائل صارت تبحث عنها لا تنخرط. هاي من جهة. من جهة الثانية، بالتزامن مع البحث عن العوائل والتوثيق، وبعدها المرحلة الثانية كانت هي طلب العوائل إنه تنخرط فينا، نمشي باتجاه المحاسبة، المناصرة، مناصرة قضيتنا بخلال الأنشطة اللي نقوم بها كرابطة وكمؤسسة.
شهر بعد شهر توسعت الرابطة وصارت تضم عائلات سورية مقيمة بمختلف البلدان، بين أوروبا، تركيا، ولبنان وغيرها كمان. وصار نشاط ياسمين بالرابطة عمل شخصي جدا.
صارت بالنسبة إلي الرابطة اللي هي أكلي وشربي ونومي والهواء اللي أتنفسه، لأنه من خلال الرابطة يعني أنا فعلا وجدت نفسي، وجدت دوري الأساسي اللي أسعى له، اللي هو العدالة لأخواتي الله يتقبلهم. يعني هي شيء مهم أعتبره يعني بالنسبة لي. كمان نفس الشيء عند أولادي، لأنه باستمرار ماما عندك اجتماع، ماما عندك اليوم نشاط، يعني كمان صارت بالنسبة لأولادي إنه الرافطة كأنه هي فرد ثاني يعني من العيلة. بس حقيقة رابطة عائلات قيصر صارت بالدم عن جد يعني.
بعد هالرحلة بمحاولة النجاة وتحقيق العدالة لأخواتها، الأسئلة ببال ياسمين لسه ما تغيرت.
فعملياً إحنا سلمنا وعم نحاول نتابع من ناحية العقلانية، خلينا نقول إنه هذا الشخص توفى خلاص وإحنا لازم الحياة تستمر بعد وفاته، لكن لداخلنا للشي اللي جوانا كل ما تطلع قائمة أسماء معتقلين أدور بين الأسماء على وعسى. يعني هذا الشي ما أقدر أمنع حالي عنه عن جد يعني. كل ما تطلع قائمة أسماء معتقلين أدور بين هالأسماء عن اسم عقبة، لو اسم أي أحد من دير الزور ممكن ألاقيه، مو لأنه أنا ماني مسلمة بموته، بس لأني ما أعرف تفاصيل موته. هاي الحقيقة اللي أبحث عنها، هذا اليقين اللي أبحث عنه. طيب وين اندفن؟ زهير دفننا، عقبة عفواً، تشرين دفننا، عبيدة دفننا، عقبة ما اندفن. عقبة لازم يندفن بمقبرة العيلة. إذا مات عقبة وتسلمنا إنه ميت، بدنا جسمانه لندفنه بالطريقة اللي نحب إنه يندفن بيها. بده ينذكر اسمه بسوريا على إنه هو شهيد، مش مجرم معتقل حسب ما يروج النظام إنه هدول إرهابيين ومجرمين. بده يتكرمون هدول الأشخاص. لهي اللحظة، لهي اللحظة أتخيل إنه يندق الباب أو أسمع خبر. يعني يمكن في شغلة تضحكي عليها، يعني أنا إلي كثير أصدقاء موجودين ما زالوا بسوريا وأقارب وناس، فممكن أستنى تليفون إنه حدا منهم يخبرني ويقول لي بشار صار عندنا. لسه 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 الموضوع بالنسبة لي ما انحسم بشكل كامل. أما إنه عملياً عقلانيا احنا كملنا، لكن داخليا وقلبيا وشعورنا لساتنا واقفين بنفس النقطة.
ورغم كل الحزن بتواسي ياسمين حالها بأطفالها اللي بتشوف اخواتها فيهم.
كثير 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 كثير. هي الشغلة اللي يمكن شايلة عني شوي الحزن. كثير من صفات أولادي، كثير أتخيل دائما مثل زهير، مثل عقبة الله يرحمك، هيك بشوف تصرف منهم الله يرحمك يا تشرين، نفس التصرف. حتى بعض الأكلة كثير هي لا ما أتخيل حياتي من دون هاي الشغلات اللي دائما أشوفها بولادي واللي تذكرني بأخواتي. يعني حتى احيانا بعصبيه واحد منهم، بي 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 بحبهم لاكله معينه وكرههم لاكله ثانيه، من عدا الملامح اللي دائما ذكرني فيهم. فهي هي بالمطلق موجوده عندي. فانا كل واحد من اولادي مسميته على اسم واحد من اخواتي، هذا كله عقبه، هذا كله عبيده، هذا كله زهير. فشوي مخفف هذا الشيء عني. لو اليوم صارت سورية منيحة وكل الأمور عسل وفل، ما فيني أنقل لأولادي وعيد عليهم نفس المأساة بداية جديدة، لأنه خلص يعني هون مشوا. ولكن وجدانيين أيضا صراحة، ما فيني أرجع سوريا. سوريا بالنسبة لي هي جرح ما رح يتسكر. أرجع لمين؟ على قبور؟ بزور قبور بس؟ ما في شي يضل يربطني بسوريا.
ما بيبقى لآلاف النساء المنتظرات مثل ياسمين إلا الأمل، وقد ما كان بيوجع بيتمسكوا فيه بيشدوا عليه، لأنه كل مغيب بعيد عن العين شقفة من القلب. كنت معكم بالتقديم أنا يارا صبري. تابعونا على مختلف تطبيقات البودكاست وانتظروا قصص نساء جبارات ما رح يستسلموا لتتحقق العدالة. بودكاست بعيد عن العين من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة هنري شبيل مكتب بيروت.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.